بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله حلو مشاهدينا الكرام.
يا أهلا وسهلا. نواصل ما بدأنا في الحديث عن موضوع الجهاد. وفي الحقيقة يعني يلاحظ أن هناك يعني بعض الجماعات اللي يعني قد تكون مكونة من مئات من الأشخاص، لكنهم يظهرون أنهم يريدون إعادة الخلافة الإسلامية، ثم أحيانا يستولون على مدن أو قرى صغيرة ثم بعد ذلك يعلنون فيها الخلافة ويحكمون فيها الشريعة. ما رأيكم، هل هذا يعتبر من الجهاد أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه المسألة، قبل أن نأخذ فيها نتكلم على مسألة التمكين وحقيقة التمكين في الشريعة. ينبغي أن نعلم أن التمكين الذي ارتبط فيه كثير من الأحكام الشرعية في هذا الباب جاء موصوها في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من كلام الله جل وعلا، منها في قول الله سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، وذلك في ذي القرنين. هذه القرنين مكن الله عز وجل له وجعله يتخذ من هذه الأسباب كل شيء، وهذه الأشياء كل شيء يعني أن التصرف، وكذلك أيضا التحكم والأخذ والعطاء ونحو ذلك. كذلك أيضا من صور التمكين الذي يكون فيها في الأرض في قول الله سبحانه وتعالى: لقد مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يتبوأ من هذا أنه يسير بأمان ويذهب ويجي ونحو ذلك، هذا أيضا التمكين. التمكين أن يكون للإنسان أمر ونهي يأمر في ذلك، وكذلك أيضا ينهى، ويكون ثمة من يسمع له ويطيع. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله سبحانه وتعالى قد مكن للناس في الأرض، وهذا التمكين في الأرض أن الله عز وجل ربط التمكين بالمعايش. المعايش التي يكون مثلا يكون للإنسان مثل من خراج الأرض. الشخص الذي لا يستطيع أن يخرج خراج الأرض ويستثمرها ويزرع ثم يخرج ثمار زرعه ويقطف ثمارها بأمان، فإن هذا الأمر هو التمكين من جهة الحقيقة. أما الذي لا يستطيع ذلك فإنه ليس بمكن. لهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ربط الله عز وجل جملة من الأحكام الشرعية معه بتمكينه. لهذا تجد أن الحدود ما جاءت إلا مع التمكين الذي كان المدينة، وما نزلت إلا مع التمكين. والتمكين في ذلك أيضا له صور: ثمة تمكين تام وثمة تمكين قاصر. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة ما كان أهل المدينة جميعا على الإسلام. تجد منهم مثلا من اليهود وذلك أنهم متمكنون فيها لديهم نوع من التمكين، كذلك أيضا مثلا المنافقين، كذلك أيضا ممن لم يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام ابتداء الأمر من الأوس والخزرج، وإن كان قد دخل جمهورهم وجماعات، لكن بقي من هذا أفراد. فلم يكن التمكين تاما كما كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخرت كثيرا من الأحكام التي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من جهة الحدود وكذلك أيضا الشرائع ونحو ذلك. فبدأ الأمر فيما يتعلق في التعبد، بدأ الأمر من شريعة الصلاة من جهة الأذان لها والجماعة لها، من يتعلق بالجمع، ما يتعلق أيضا بأسباب التمكين الذي يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك على ثلاثة: العدو الأول في ذلك هم اليهود الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، العدو الثاني هم المنافقون، العدو الثالث المشركون. المشركون هم الأبعدي، الأقربون في ذلك هم المنافقون واليهود. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ النظر إلى اليهود على أحوال حتى يكون في هذا التمكين، لأنه مرتبط فيما يتعلق بمسائل العداوة، وكذلك ما يسمى بتحديد الأعداء الأبعدي. تحديد الأعداء الأبعدي، أقرب الأعداء الأبعدين هم المشركون في مكة، وذلك كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يواجه الأعداء الأبعدين وهو لم يأمن من كان دونهم، وذلك من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك من اليهود والمنافقين. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى المخالفين له، وذلك مثلا من يهود بن النضير بن قينقاع وذلك بن قريظة، هؤلاء المخالفون الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بتأمين طائفة وإخراج طائفة ومعاهد طائفة وقتال طائفة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمنهم، ثم بدأ يجليهم المدينة حتى يكون له في ذلك التمكين. كذلك أيضا ما يتعلق بالمنافقين، لما قوي الأمر وظهرت الآيات والتشديد عليهم بدأوا يخنسون ويضعفون. ثم تلازم بين قوة المنافقين وقوة أيضا ما يتعلق بالعدو الخارجي. لهذا إذا ضعف العدو الخارجي ضعف المنافقون، فإنه يضعف في ذلك العدو الخارجي، لأنهم يرون أن هؤلاء هؤلاء أعين لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى مكة ويرغب دخولها إلا في السنة السادسة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يريد الاعتمار ذلك في قضية الحديبية. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذه 6 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام تربص في المدينة ولم يستعجل الرجوع حتى يكون له تمكين في أرضه حتى لا يذهب هناك ولم يكن ثمة تمكين فتأخذ أرضه الذي هو فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تطين ذلك المكان تلك الوقعة التي هو فيها حتى يكون في هذا التمكين. فجاءت الشريعة على سبيل التدرج. لهذا تجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في قضية التمكين يجمعون كما حكى ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني أنهم أجمعوا على عدم إقامة الحدود في الحرب وذلك في مواضع الغزو كذلك أيضا في المواضع التي ليس فيها تمكين. فإن الإقامة الحدود في هذا تحتاج آمر وناهي وكذلك أيضا ثمة تلازم بين الأمر والنهي. حينما تستطيع أن تأمر وتنهى وإذا خالفك ذلك الشخص تستطيع أن تنزل عليه عقوبة وأنت بأمان من الناس جميعا فيكون في هذا التمكين. ولهذا عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول كما جاء عند البيهقي وغيره لما استؤذن مثلا في إقامة الحد في غزو كما استأذنه مثل أبو عبيدة وغيره قال لا تقام عليهم الحد فتدركهم الحمية حمية المشركين. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وجاء أيضا عن حذيفة بن اليمان يعني هذا المعنى وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا لا يرون إقامة حدود الحرب. لماذا؟ لأنه لم يكن في هذا تمكين. لم يكن في هذا تمكين لأن إقامة مثل هذه الأشياء تجعل من كان معك يخرج إلى غيرك. لماذا؟ لأن غيرك أقوى منك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كانت الأحكام الشرعية تنزل إليه على سبيل التدرج بل إن التشريعات لم تأمر تأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلا على سبيل التدرج. لماذا؟ لأنه إذا نزل التشريع مقتضاه أن تأمر به وإذا أمرت به فإن مقتضاه في ذلك عند المخالفة أن تنزل العقوبة على المخالف. ولهذا تجد أنه دلالة الاقتران في هذا أن الشارع حينما نهى عن شيء أمر به أو نهى عن ضده وأنزل العقوبة عند المخالفة في ذلك في ترك الأمر وفعل فعل النهي. النبي عليه الصلاة والسلام لما مكن الله عز وجل له المدينة ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في السنة الثالثة لم يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاوم كفار قريش بدخول مكة بدخول مكة. هذه الفترة 6 سنوات التي بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لم النبي عليه الصلاة والسلام يكاتب أحدا من أمراء الأقاليم والملوك وبغيرهم بتهديده ولا كذلك أيضا بوعيده بل ذكر غير واحد من المؤرخين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب كتابا واحدا في 6 سنوات جميعا حتى بدعوته إلى الإسلام من ملوك فارس والروم وكذلك أيضا ملوك دومة الجندل وكذلك أقباط مصر وغير ذلك ما كان يوجه إليهم الخطاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يكون له في ذلك التمكين التام في المدينة. ولهذا لما النبي عليه الصلاة والسلام أمن أمور المشركين فوقع معهم صلح الحديبية أمن أقرب عدو إلى ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يكاتبهم بالدعوة إلى الإسلام. وهذا نوع من التدرج في التفريق بين عقيدة الولاء والبراء وبين الاستعداء. فلما تفرق بين هذه العقيدة وبين أسلوب الاستعداء فالاستعداء شيء حينما يكون لديك حق لا يعني أن تستعدي وأنت ضعيف. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه في أول عام من قدومه للمدينة كاتب فارس وكاتب الروم وكاتب اليمن وكاتب أيضا ما يتعلق بأقباط مصر وغير ذلك وكان أسلوب في ذلك يدعوهم للإسلام أو القتال لكان هذا مدعاة إن تحالف فارس والروم وكذلك أيضا أقباط مصر وملوك غير ذلك مثلا من الجندل أو الأحساء وغير ذلك أن يتواطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن قضية التمكين لابد من فهمها من جهة حقيقتها. إذا صبرنا لفظ التمكين في القرآن نستطيع أن نقول إن التمكين هو الذي يتحقق فيه خروج الإنسان بأمان أن يتمكن كما مكن الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج الإنسان بأمان ويذهب بأمان من غير أن يخاف قائلة رائلة أحد. الأمر الثاني أن يملك الإنسان الأرض فيستطيع غراسها وإخراج ثمارها وذلك كما جاء مثلا في قول الله عز وجل ما لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا تشكرون. التمكين في الأرض يجعل لك معايش. معايش أن تغرس أن تؤبل النخل ثم تقطف ثماره، أن تغرس مثلا الحنطة ثم تقوم بحصدها. أما أن تأتي عاقرا أو لا يستطيع الإنسان مثلا يستقر له قرار في مثل هذا، لم يكن ذلك ذلك تمكينا. التمكين لأسباب الأرض، إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبب. هذه من أسباب أن يكون لك أسباب الأرض. أسباب الأرض تأمر وتنهى، هل الناس تسمع لك وتطيع؟ هل هي منقادة لك رغبة ورهبة، أم أنهم ليسوا منقادين يستطيعون أن يتمردوا عليك ثم يقوم الإنسان بمثلا بعكس الأمر عليه، حيث لم يكن في هذا أمر تام. لهذا التمكين مرتبط بهذه المعاني الثلاثة. إذا كان ثمة تمكين فإن هذه الولاية هي ولاية متمكنة، فإنها تأتي بأحكام الشريعة عليها على سبيل التدرج. ما يتعلق بقضية الخلافة الإسلامية، ما يتعلق بقضية تكوين أمة أو إمارة أو ولاية أو غير ذلك من بلدان أو بلدان المسلمين، هذا من المقاصد الشرعية. والمقاصد الشرعية أيضا أن يكون المسلمون تحت إمارة واحدة، هذا مقصد شرعي، يأتي به المسلمون قدر وسعهم وإمكانهم. ولهذا الشتات الموجود في المسلمين وهذه الدويلات للمسلمين، حتى في بعض الأماكن يخرج الإنسان لمدة ساعة أو ساعتين يمر بثلاث دول، كل دولة على ولاية. هذه من الأمور التي لم تعهد في القرون كلها. ولهذا المسلم يتمنى أن المسلمين أن دول الإسلام تكون تحت ولاية واحدة، أن يكون في هذا اتحاد بلدان المسلمين، تتحد بلدان المسلمين على أمر الله عز وجل وتحكيمه. وهذا الأمر له أسبابه من جهة تحقيق هذا المراد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
يتفرع فيما يتعلق فيما يتعلق بتحكيم الشريعة، أن هناك بعض من يعلن تطبيق الشريعة يختزل ذلك في تطبيق الحدود، سواء كان في جلد السارق أو الجزاني أو ذلك. ما رأيكم في هذه في هذا؟
نقول مفهوم الشريعة مفهوم عام، منه ما يتعلق بجوانب الحدود والعقوبات، منه ما يتعلق بجوانب العدل مع الناس في قضايا حقوقهم وظالمهم، كذلك أيضا في أموالهم وغير ذلك. الشريعة أوسع من هذا، ولهذا تجد من بعض الكتاب كذا، تجد أيضا بعض المفكرين، تجد أيضا بعض المنتسبين للدعوات، أيضا بعض المجاهدين، من يجعل تطبيق الشريعة إنما هو ما يتعلق بحدود. الحدود هي بضعة أحكام من آلاف الأحكام، من آلاف أحكام الشريعة، من أحكام الشريعة العدل في الأموال، من أحكام الشريعة رب المظالم عن الناس، من أحكام الشريعة إعطاء كل ذي حق حقه، من أحكام الشريعة ما يتعلق بحفظ والعدل في قسمة المال العام، إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، من أحكام الله عز وجل، منها ما يتعلق في جوانب العبادة، إقامة الصلوات، إيتاء الزكاة، قسمة الزكاة على أهلها بالسوية، ما يتعلق أيضا بأمور التكاليف الشرعية، منها ما يتعلق الأمر المعروف عن المنكر، ما يتعلق أيضا بالجهاد في سبيل الله، منها ما يتعلق بصلة الأرحام، منها ما يتعلق بالإحسان إلى الجار، ما يتعلق بإكرام الضيف، ما يتعلق بأداء الأمانة، الوفاء بالعهد. هذه أحكام شرعية إقامتها في الناس ودعوة الناس إليها من إقامة دين الله عز وجل وحفظه وحفظ شريعته. لهذا نجد أن الشريعة وحكم الله سبحانه وتعالى ومعنى عام لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به بالأمر به. ولهذا نجد أن هناك مدارس تتباين، هناك مدرسة تجعل شريعة الله إنما هي أبواب الأخلاق والآداب والسلوكيات، وذلك أيضا ما يتعلق بمن يقول أن دين الله عز وجل هو فقط الصدق بالحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وكذلك البشاشة في أوجه وجوه الآخرين ونحو ذلك، فيجعل الإسلام إنما هو سلوك وآداب، ويوفي الجانب الحلال والحرام والشرائع وإقامة الحدود وغير ذلك، أيضا هذا نوع من الإيمان. وتجد طوائف أيضا من تجعل أحكام الشريعة ومثلا تطبيق الشريعة إنما هو في جوانب عقوبات، تجد ثمة إدارة في أبواب أمور الأموال، عدم الإنصاف في إعطاء الناس حقوقهم، ربما أيضا يكون ثمة مظالم في أمور مثلا السجون، ربما مظالم أيضا في أمور الهبات العطايا من جهة أيضا المنح والإقطاعات، ما يتعلق أيضا من جهة حرية الناس وعدم إعطائهم حقهم، هذا أيضا تضيع لهذا الجانب. شريعة الله سبحانه وتعالى هي أبواب متعددة يؤمن الإنسان بها جميعا، يطبقها جميعا، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض.
هناك من يسأل يعني لماذا دائما الجماعات التي جماعة القتال التي لديها شيء من الغلو مرتبطة بالسلفية؟
وبالنسبة لهذا الارتباط ينبغي أن نعلم أن ثمة مدرستين، المدرسة الأولى في المدرسة العامة في الإسلام، المدرسة الأولى هي مدرسة أهل السنة والجماعة، المدرسة الثانية أو المذهب الثاني عفوا هو مذهب الرافضة. أهل السنة والجماعة تؤمن بأن الجهاد هو سهم من سهام الإسلام، بل قد جاء في بعض الأخبار كما في حديث حذيفة في أن الجهاد في سبيل الله ركن، كما جاء في حديث حذيفة اليمان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء مرفوعا موقوفا الصواب في الوقف للإسلام ثمانية أسهم، شهادة الله إله سهام ونحضر صلى الله سهام وقام صلى الله سهام ويتذل الكنسة سهام وسيام ورمضان سهام وحج البيت سهام ونقل سهام والجهاد في سبيل الله سهام. فهذا إشارة إلى أنه شريك لهذه الأركان، شريك لهذه الدعائم. جاءت النصوص من هذا الأمر. الضلال الذي وقع عند الرافضة في هذا الباب أنهم جعلوا الجهاد مرهون بالإمام الغائب، وأنه لا يجب عليهم جهاد الطلب في هذا على الإطلاق. لما كان هذا الأمر وجهاد الطلب لم يكن لديهم مستقرا ولم يكن أيضا شريعة، وإنما هي شريعة غائبة يقوم بها الإمام، أدرك الغرب أن الرافضة في مأمن في هذا الجانب، وأنه لا يمكن أن يكونوا أعداء لأنهم ليس لديهم عقيدة تعادي الغرب، وكذلك أيضا يمكن أن تتمدد في فتوحات نحو ذلك. لهذا تجدهم لم يفتحوا بلدا واحدا منذ نشأت هذا الفكر، وإنما يبقى على نفسه يحمي نفسه فقط، وإنما يؤمن مثلا بالدفاع عن نفسه ولكنه لا يقوم مثلا بيتمل غيره. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا يؤمنون بهذه الشريعة العظيمة ويؤمنون بالأمرين، ما يتعلق بجهاد الدفع، ما يتعلق بجهاد الطلب. جاء ما يتعلق بهذا الأمر بربط هذه العقيدة، أن مثلا العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن المدارس الغربية التي قامت مثلا بمحاولة وأد كل شريعة تظهر في المسلمين، تقليل دائرتها وحصرها في دائرة معينة ضيقة، أن الجهاد إنما هو مدرسة سلفية فقط. ولهذا نقول إنه من الخطأ، بل هو منهج للسنة والجماعة. لهذا تجد مثل المدرسة التي تكون مثلا في أفغانستان مثلا من الطالبة وغير ذلك، تجد أنهم ليسوا على عقيدة السلف الصالح في مسائل مثل الإيمان، مسائل مثل الأسماء والصفات ونحو ذلك، لكنهم مسلمون داخلون في عقائد أهل السنة، داخلون في عقائد أهل السنة. وهذا أيضا من جهة الحقيقة يخل فيما يتعلق في هذا المعنى، ما يتعلق أيضا من يقيم هذه الشريعة في الأرض. تجد مثلا من هو على مذهب الشافعي، من هو مذهب الإمام أحمد، مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، وتجدهم مدارس أيضا منهم من أشاعرة منهم ذلك. وهذا تجد أيضا في الشام اليوم، تجد في الشام اليوم تجد منهم مثلا على عقيدة السلف الصالح مسائل الأسماء والصفات، مسائل الإيمان، تجد منهم على خلاف ذلك، وكلهم على هذا الأمر. هي أمر يقوم به أهل السنة على سبيل العموم، أمر أهل السنة على سبيل العموم، ولكن من الأمور التي تؤد بها الشرائع وكذلك أيضا تضيق أن يحصل الخلاف فيها بفئة معينة حتى يصل استهدافها ومنها هذه المدرسة التي مثلا يقول إنما هو يتعلق بالسلفية، هو أوسع من هذا، السلفية سهم من هذه السهام وكذلك سهم من هذه الكنانة، ولم تنفرد بهذا الأمر من شريعة لله عز وجل وللإسلام المسلمين عموما.
أيضا مما يطرح وهذا يعني من المتداول بالذات في هذه الأيام، أن الدعوة النجدية شكلت أرضية خصبة للفكر المتشدد أو الغالي، ويستشهدون ببعض الرسائل لأئمة الدعوة، ما رأيك في ذلك؟
هو بالنسبة لهذا الكلام يتعلق بقضية الدعوة النجدية، نقول الدعوة النجدية لابد أن ننظر إليها من جهتين. الجهة الأولى من جهة أصولها، لا شك أن أصولها سلفية صحيحة تجري على ما جرى عليه الصدر الأول من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين. الأمر الثاني ما يتعلق بالتطبيق والتنزيل، التطبيق والتنزيل لا يمكن أن تكون الأمة صحيحة من جميع الوجوه في كل زمن حتى في الصدر الأول. تجد الصحابة عليهم رضوان الله أصولهم صحيحة، وتجد أيضا من أفرادهم مثلا من يقع منه خطأ في فعل أو خطأ في قول أو نحو ذلك لما يقع فيه البشر، أما الأصل في هذا صحيح. لهذا يجب علينا أن نفرق بين من أصوله صحيحة ويجتهد في بعض الاجتهادات في بعض المسائل وبعض النوازل باجتهاد في هذا فيها خاطئ، لا يرجع هذا بالنقض إلى أصوله أو أنها باطلة، وإنما هو اجتهاد في موضع يكون فيه نوع خطأ. لهذا تجد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم أصف الناس منزلة وعقيدة وأتمهم وأكملهم إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجروا على أصوله وفروعه خلف النبي عليه الصلاة والسلام. من جهة تطبيقهم وقع منهم من الاجتهاد مثلا فيما يتعلق حتى بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع من خالد علي رضوان رضوان الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله من يبرأ إليك مما صنع خالد. هذا إنما هو في التنزيل لا في التأصيل، في التنزيل لا في التأصيل، وبقي الأصل محفوظا، وبقي أيضا منزلة هذا الذي وقع من الخطأ بجلالة فضله ومنزلته، وبقي سيف الله المسلول، وبقي على هذا الأمر واستخلفهم بعده، وبقي ذلك الفضل. وهذا عقيدة السنة والجماعة بحفاظ المنزلة، والفرق بين من أصوله صحيحة ووقع منه اجتهاد بالله دخاب. هذه المدرسة بقيت أيضا كذلك أيضا في التابعين، بقيت في أتباع التابعين، وبقي هذا التأصيل باقي على هذا الأمر. كذلك أيضا الصحابة في زمن الخلفاء الراشدين أصولهم صحيحة، وقع منهم ما يتعلق بمسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد، منهم من أخذ الأجرين ومنهم من أخذ الأجر الواحد، كثير من التطبيقات، لكن هذه التطبيقات لا تخل بذلك الأصول، ولهذا اختلفوا. ولهذا لا بد أن يكون أحد منهم مجتهد، أن يكون أحد منهم مجتهد واجتهاده في ذلك على أجر واحد، وأحدهم على الأجرين، فأيهم على الأجر والأجرين؟ قطعا أن واحدا منهم يحتمل هذا الأمر. إذن الخطأ إذا قلنا بهذا، هل يعني خطأ في الأصول وإنما هو خطأ في التنزيل؟ يكون خطأ في التنزيل. هذه المدارس تتباين، ومنها المدرسة النجدية. مدرسة النجدية أصولها صحيحة وعلماؤها أجلة والفضل، وجروا على المجرى الماضين في هذا الأمر، وقع يتعلق بالتنزيل في مسائل وصور أو وقائع وحوادث، وليس بدعا من هذا النساق الذي التاريخ من الصدر الأول. فإذا جاز على الصدر الأول وهم بالفضل والجلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جاز على أولئك فإنه على من جاء بعدهم من باب أولى. لكن هناك من هم متربصون بهذه المدارس كلها، سواء مدارس قديمة أو المدارس المتأخرة، يتربصون بأخطاء التنزيل، ويجعلونها تنقض ذلك التأصيل، وذلك تنقض ذلك التأصيل الذي لديهم، فيقول أصولهم خاطئة، فيضربون التنزيل بتلك الأصول حتى يستهدفها كلها ويضعفوها. فتجد مثلا من يتكلم على أخطاء مثلا واقعة في مسائل الجهاد ويضرب الجهاد نفسه، من يتكلم على أخطاء مثلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهي تنزيل فيضرب الأمر المعروف نفسه، من يتكلم على قضايا ما يتعلق بالإصلاح ليضرب الإصلاح نفسه، وهكذا. وهذا لا شك أن مدرسة ظالمة باغية على هذا الأمر. من يتكلم على أخطاء الأفعال هذا محل اجتهاد، تكلم على أن فلان أخطأ بفعله، لكن لا تتهمه بأصوله أنه قد ظلم وبغى وأصوله خاطئة ونحو ذلك. نعم، يوجد في كل مدرسة أخطاء، في كل مدرسة أخطاء، من المدرسة النجدية بل وجد في كثير من المدارس يعني أخطاء، ولكن اجتهادات يرجى لأصحابها أنهم أخذوا من ذلك أجرا، لأنهم أصحاب اجتهاد وعلم وصدق ونية.
يلاحظ من بعض الجماعات ترفع راية الجهاد أن هناك نوع من الجرأة في على الدماء، على القتل، يعني في نوع من الفوضى، ما رأيك في ذلك؟
هو بالنسبة لهذا الأمر، هذا الأمر موجود، هذا الأمر موجود ولا يمكن أن ينكره أحد، لكن أرجع أسبابه إلى أمور متعددة. ينبغي إذا وقعنا في خطأ أن ندرك هذا الخطأ، ومن هذا الخطأ أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد جعل شريعة الجهاد هي شريعة أمة، الجهاد هو شريعة أمة، وشريعة الأمة شريعة عامة يقوم بها الحاكم ويقوم بها المحكوم، يقوم بها العالم، يقوم بها الجاهل. لهذا نقول أن أخطاء الجهاد اليوم أول من يبوء بأمرها هم القادة، القادة سواء كانوا حكاما أو كانوا علماء. لماذا لم يقوموا بهذه الشريعة؟ هم يريدون إغلاق هذا الباب بالكامل. هذا الأمر لا يمكن أن يكون. لهذا أنا أقول مرارا أن الجهاد لا يمكن أن يغلق بابه، ولا يمكن أن يواجه، ولكن عليك بتوجيهه. يقبل التوجيه لكن لا يقبل المواجهة. إذا لم تستطع توجيهه وإرشاده فإنه سيقع في ذلك نوع من الخطأ. لهذا لما غاب القادة وغاب العلماء وغاب المصلحون بالحجم، وإن وجد من يصحح هذا المسار، من غابوا بالحجم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، فيقع في ذلك الخطأ. لهذا تجد مثلا من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بحسن نية وبحسن قصد، وربما أيضا بتربص، وربما أيضا بقصد، ويقع هذا من الناس، لأنه لا يمكن أن يكون في هذا الأمر. ووجد من بغى وظلم واستباح الأعراض، من استباح الدماء ونحو ذلك. لهذا نقول هذه الأشياء موجودة، والاعتراف بها شيء، وإرجاعها إلى أسبابها أيضا شيء آخر. لهذا نقول السبب الأول هو أن الأمة بمجموعها الذين توجه الخطاب إليهم لم يقوم بهذه الشريعة كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إذا غاب العلماء عن إقام الصلاة وقام الناس وتصدروا في الناس في أداء الصلوات، من الذي سيؤذن؟ سيؤذن ويخطئ. من الذي يصلي بالناس؟ سيصلي ويخطئ. ولهذا إذا غاب العلماء وقع في ذلك الخطأ، قام بمن وتوجه إليهم الخطاب، توجه إليهم الخطاب. الخطاب لمن؟ يتوجه إلى القادة. لهذا الله عز وجل وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل النبي ينفرد بهذا الأمر بنفسه؟ لكن توجه الخطاب إليه لأنه قائد. توجه الخطاب إليه قائد، وأشعر المسلمون بوجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كتب عليكم القتال، يعني الذين آمنوا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن الشريعة أول ما تتوجه إلى القادة، سواء كانوا علماء أو كانوا حكاما، يتوجه إليهم هذا الخطاب. لماذا؟ لأنهم الذين يقودون هذه الأمة. لما كانت هذه الشريعة لا بد أن تقوم بك أو بغيرك، فإنه يقع في هذا الخلل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هؤلاء هم القادة، قادة الصلاة، هم أقرأهم الناس لكتاب الله، إذا غابوا فإنه يتخلل الناس في هذا، مثل خطأ في القراءة، خطأ في تسوية الصفوف، يقع في هذا من سر في هذا، يأتي الجاهل، يأتي المتربص، يأتي الظالم، يأتي الباغي، يقع في هذا الأمر. ولهذا نقول أن الخطأ الأول هو هذا الأمر. الخطأ الثاني يقع أيضا على القائمين بهذه الشريعة، الخطأ عليهم في هذا الأمر. والخطأ أيضا متعدد، منه ما يتعلق مثلا بالجهل، ولا بد له أيضا الجاهل أن يتعلم أيا كان. وأيضا في حال التلوقيل مثلا بوجود خلل مثلا في قادة، وجود خلل في علماء أو نحو ذلك، على الإنسان يتمحض الإصلاح. كحال الإنسان الذي يقول مثلا لا يوجد مثلا من يصلي بنا وهو أقرأ الناس، لا يعني أيضا أن تفرط أنت، عليك بأن تسعى في تكميم هذا الأمر، فإنك مكلف، فإن الله عز وجل توجه إليك بخطام كما توجه إليك بخطام، إلى غيرك بخطام، فإذا قصر غيرك فلا تقصر أنت أيضا من جهة ذاته. كذلك أيضا فإن هذا الجهل يرفع بالعلم، لهذا يتواصل مع العلماء بالسؤال والاستفتاء، وكذلك أيضا بمهما كان، وخاصة مع كثرة العلماء وفرتهم واستفتائهم. ولهذا إذا نأى الناس، أو خاصة الذين يقومون مثلا بهذه الشريعة العظيمة، نأوا بأنفسهم العلماء، يقع في هذا الخطأ، يقع في هذا استباحة الدماء، وكذلك أخذ الأموال بغير حق، يقع في هذا الاجتهاد حتى في قضايا جزئية ربما يكون فيها خطر عظيم وبال عظيم للأمة، حتى ربما يكون الجهاد في بعض الأحوال وبعض الوقائع وبعض الصور وبال على الأمة في مثل هذا الأمر لوجوده أو غلبة الجهل عليه. لهذا نقول إن هذه الرسالة تتوجه إلى هذه الفئتين، والفئة الأولى بالدرجة الأولى.
شكرا مقدرين أبدا الشيخ. أيها الأخوات، كذلك نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.